بلقاء يحلو إياكم فينا من نور ثناياكم وعلى درب الخير أتينا بالفرحة شوقا نلقاكم أكرمنا بالخير المولى وعبير الإحسان تجلى نزرع بالحب معاني الخير في ظل عقيدتنا المثلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. جسد يهتز، الرقص، الغناء هو موضوع حلقة اليوم، ولذلك أنا محرج لأن لازم نضرب أمثلة، لازم نفصل شوية، لابد أن نقترب من الواقع. شخص يا أخي، إلا أن هذا التشخيص له محاذير، محاذير الأدب والذائقة ومحاذير الموسم ومحاذير التربية ومحاذير أن يختلف من شخص لشخص، إلا أن لابد من الكلام عن الخطوط العريضة. قبل أن أبدأ عن الفيديو كليب، أثره، رمزيته، علاقته في الأسرة، رسمة لصورة الفتاة لذاتها، تسليع جسد المرأة، إلى آخر القيم اللي راح نتكلم عنها، العلمانية التي تنبثق منها. يسألني كثير من الناس وفي مجالس أو عبر رسائل أو في لقاءات، أخ محمد تعالي أنت وايد يعني كثيرا ما تخرج أو تلتقي مع فنانين وصورك كثيرة، يعني كل مرة طالعت لنا صورة وأنت مع فنان، سواء كان عربي مصري مثلا أو خليجي أو محلي، إيش سالفتك؟ وأليس في ذلك حرج؟ قلت يا جماعة، أولا اللقاء مع الفنانين لقاء عابر، غالبا يكون لقاء عابر، وأكثر ما يكون في المطار، هم يسافرون وحنا نسافر لأن كلنا إعلاميين، هو يسافر يدقدق ويغني وإحنا نسافر نحاضر ونحاور، وكل واحد له شغله، فيصير لقاء، يصير لقاء، يصير حوار. طيب، ما أنا حريص لما أشوف فنان أشوفه، إن لما بدون ذكر أسماء أشوفه في الطيارة أو أشوفه في المطار أو أشوفه في المطعم، ليش؟ لأن هذا مختص بل ممارس، ومن ثم الحوار معه حوار مع كنز خاص في الموضوع نفسه، فأن تسمع عنه غير من أن تسمع منه، سواء كان شخص أو حالة أو ظاهرة أو موضوع معين. هذه نقطة مهمة، فهي فكرة استضاءة من عن قرب. بعدين هذول مؤثرين يا أبوي، وغلط اللي يقول لك واحد مرة علق في تغريدة ولا في يا عمي حاط حالك حال ممثل ولا فنان ولا تمثيلية، يا أبوي يا حبي، ما هؤلاء هم الذين الفن المسرح كما سنقول في الأخير، الفن المسرح، الأغنية التمثيلية، الفيديو، هذه التي تكون المزاج العام والانطباعات العامة والثقافات الكلية. فإذا انسحب المربي أو الموجه أو الجاد أو الإنسان الذي قلبه أو المفكر، فإنه يترك المجال للطفيليين، للرأسماليين، للذين يصطادون ويستثمرون ويتاجرون بغرائز الناس ويستفيدون منها على حساب الأسرة والقيم. فكر، ومن ثم يفرقون بين المفكر المثالي اللي يعيش في برج عاجي وبين المفكر أو الباحث أو الشرعي أو المربي أو التربوي أو الأب اللي يقرأ تفاصيل المجتمع وينذهب إلى البنية التحتية في كل ظاهرة. بعدين، من قال أن الفنانين أو اللاعبين أو حتى المشايخ أو الدين شريحة واحدة؟ لا، لا تصدر حكم كلي، خليك منصف، ودائما العبرة بالتصنيف والتراتبية والفرز حتى لا تصدر حكم كلي ظالم. ثم أن هذا اللقاء يا جماعة يصدر فرصة للتحول، التحول في المواقف، التحول في الاتجاه، التحول عندي أنا في نظرتي للفنان، التحول عنده هو في نظرته، فكرته، تحول في شخصيته كلها، في شخصيتي، ما تدري ما هو نوع التحول الذي يكون، وهذا لا يحدثه إلا اللقاء وإلا الحوار. الفنانون هم الذين ملأوا الساحة، واليومين تشوفون حتى كاد المثل يقول خذ الحكمة من أفواه الفنانين، لقاء طويل مع فنانة ها استعراضية تتكلم في الحكمة وتتكلم في البيت وتتكلم في كل شيء، فكما قالوا. بعدين صار الفن ما هو سفراء النوايا الحسنة تختارهم الأمم المتحدة من الفنانين الممثلين الإعلاميين اللي من هذا البسيط. شوفوا اقرأوا الدول العربية يا جماعة. الفنانين والفنانات دخلوا في صياغة الدساتير في بعض الدول والعالم العربي. الفنانين والفنانات يشاركون أيضا من أجل قيم في ضد التدخين، واللاعبين أيضا يشاركون، والدعاة يشاركون، والسياسيين يشاركون. جميل أن الإنسان يشارك، لهم وجود. رضيت عنا ما رضيت عنا، في جانب إيجابي، في جانب وسطي، في جانب مستقل، في جانب حيادي، في جانب سلبي، هذا بعدين إحنا نقيمه. إذن الكلام اللي يقولونه أنت قاعد تصور مع فنان لأنك تسوقه، هذا انطباعك، هذا رأيك. ليش ما يكون هو يسوقني مثلا عند عالم الفنانين؟ ما هو زاوية النظر تختلف. لقائك مع فنان، مع لاعب، مع سياسي، مع فيلسوف طلعت معه، مع مفكر، مع أي ملة، لقاء صورة لا يعني أنك موافقة 100%، ولا خلاص إذا كل من زار ظالم معنا وافقة كل من، ما يصير. يا أيوب فكروا عدل، خلينا نطبق عدل من أجل أن نتعاون. إذن التواصل، الحوار، الانفتاح المثمر مع فنان، مع لاعب، مع سياسي، مع كذا، الهدف والغاية والرسالة هي التي تحدد للإنسان كيف يتواصل، ماذا يفعل. بعدين نجي على الفن. لما نجي على الرقص الآن ونتكلم عن الفيديو كليب، يجب أن نعرف أن هذه الآفة، هذه الرذيلة، لازم نسمي الأشياء بمسمياتها حتى نكون واضحين. ثانيا، من الآفات النفسية وضعف الشخصية أن الإنسان يتحرج أن يصدر حكم أو يتخذ موقف. هذه ولدتها المجتمعات الليبرالية عندما بدأت تعيش فوبيا إصدار حكم. لا تقول عنه غلط، هذه حرية شخصية، هو كيف. فكأن المعايير ذابت والقيم ليس لها أساس، لأن كما قلنا دائما ونكرر أن العلمانية تقوم على النسبية وتضرب فكرة الثبات، فلا ثبات، أي ليس هنالك ثابت إلا المتغير. إذن كل شيء قابل للتحول والتغير، وإحنا بناء اليوم، ومن هنا يذوب الإنسان وتتحول إنسانيته إلى لا إنسان. الفيديو كليب نتيجة للمجتمعات العلمانية التي تنظر الإنسان على أنه جسد، وتنظر للحرية على أنها حرية فردية، على حساب منظومات وحلقات أخرى اجتماعية، الأسرة، قيمة الإنسان في ذاته، عدم استغلال الجانب الرأسمالي للجانب الإنساني وتوظيفه لقضايا مادية، استغلال القوانين، يعني قوانين الحرب حربية تؤخذ من الحرب نفسه، قوانين الفن فنية تؤخذ من الفن نفسه. مو صحيح، يجب أن تكون القوانين مستقلة، حتى لا يقول لك يا عمي أنا أشتغل سياسة والسياسة ما فيها أخلاق، السياسة دبلوماسية ومكر. إذن العلمانية تعطي كل شيء قيمه نابع من مصدريته من ذاته، ماكو قيم عليا نحتكم لها، سواء مشترك اجتماعي نتفق عليه في خدمة الإنسان، أو نحن الذين نؤمن، أصحاب الأديان نؤمن أن هنالك قيم عليا، والقيم العليا لا تكون عليا إلا لأنها ثابتة ولا يتلاعب بتفسيرها، حتى لا تكون قيم عليا تكون مادية وتكتسح وتمحو وتنسخ قيم كانت في صالح الإنسان. إذن نحن ننطلق من أن الفرد ينتمي للمجتمع، ومن ثم كان ينبغي أن يحرص عليه فيحاسب الآفات والرذائل. الفيديو كليب فرض نفسه، الفيديو كليب صارت له قنوات، الفيديو كليب دخل في البيوت، الفيديو كليب أعطى صورة للإنسان وللمرأة عن نفسه جديدة، الفيديو كليب حصر الإنسان في هذا الجسد الغريزي. ما هي النتائج والآثار وكيف نواجه هذه الرذيلة؟ هذا هو موضوع هذه الحلقة، جسد يهتز. بعد الفاصل ندخل بالجد. في مصطلح في الاقتصاد التحليلي الاجتماعي، ماكس فيبر وجماعة مدرسة فرانكفورت الألمان الكبار، مصطلح التنميط، بمعنى عندما تكون المنتجات الاقتصادية متشابهة تضطر أن تتعامل معها تعامل متشابه، تكون الحياة منمطة بطريقة متشابهة. جاء الفيديو كليب أيضا انخرط في هذه العولمة وأصبح تنميط. فأنت تشوف فيديو كليب هندي وفيديو كليب صيني وفيديو كليب لبناني وفيديو كليب مصري وفيديو كليب خليجي وفيديو كليب مغاربي وفيديو كليب برازيلي، تجد الكل كما يقول صاحب دراسة الفيديو كليب والجسد والعولمة اللي هو الدكتور عبد الوهاب المنسيري، تجد في كتابه دراسات معرفية في الحداثة الغربية مقال خطير في الفيديو كليب والثقافة والعولمة، تحليلي عميق، لكن هو شاف اللي ما نقدر نشوفه وقعد أسابيع يشوف ويحلل، وحتى مصطلحات وأسماء الأغاني وأسماء اللقطات ما تتحمل أن تقال ولا أن أرضى أن أقولها أصلا. أنا راح أقول أشياء بعد شوي لكن حد يعني كل واحد له حد. تنميط. طيب لما بمعنى صار ذابت حتى هوية الأغنية اللي هي من الأغنية، ما تعرف أن هذه أغنية عربية ولا غربية ولا أجنبية، دخلت في عولمة التنميط. ما هو الشيء في تنويعات خفيفة، بس ما هو الشيء الثابت في هذا التنميط في الفيديو كليب المنوع العالمي بما في ذلك العربي والخليجين لاحقين وراهم، الذي هو ازدياد وتصاعد معدلات الإباحية وعرض الجسد للمرأة المسكينة المبتذلة في هذه الأعمال التعيسة. ماذا يصنع بنا الفيديو كليب؟ واحد، الفيديو كليب يجعل فينا هوس الاستهلاك. الشركات الدعاية الإعلان كلها تعال اشتر هذا المنتج، فلما يربط المنتج بالأنثى حتى يعني ماكينة شفط الزبالة عليها ايش؟ صورة أنثى. فما بالك بالمنتجات اللباس ومنتجات التجميل ومنتجات الطعام، يربطون ماذا؟ الأنثى بالمنتج. ربط السلعة بالأنثى يعني تمحور وتمركز المرأة حول هذا الشيء تتماهى معها يكون جزء منها فيزداد الشراء، لأن هكذا تكوين الإنسان عنده قابلية هذا الاختراق الخطير. الصورة زائد السلعة يساوي سرعة إنتاج، بمعنى التركيز على جانب الغريزة. هذا المعطى الثاني، الفيديو كليب يعطل العقل، يتراجع العقل، تتقدم الغريزة، تتضخم الغريزة، تتصاعد مستوى اللذة، فاللذة على حساب العقل مع الأسف، وينتصر الفيديو كليب. لماذا؟ لأن الإنسان استسلم، ولذلك تجد ديننا وهذا مسألة مسلمة عندنا يكون الوقاية قبل العلاج، ويعطيك التدابير الوقائية في النظر للمرأة، وراح نشوف النتائج في الختام. ثلاثة، الفيديو كليب يبيع أحلام مع الأسف، أوهام، يا ريتها أحلام، الأحلام بعضها قد يتحقق لكن الوهم لا يتحقق. بيع الأوهام في مجتمعات فقيرة، مجتمعات 90% المسلمين والشرق الأوسط والعرب يعني يجرون وراء الكساء والغطاء والطعام والسكن والإيجار، هذه المجتمعات الفقيرة الفيديو كليب ماذا يعرض لك؟ يعرض لك البنات والرقصات الجماعية والمشكلة، إما راكبين سيارات رانج روفر ولكزس ومرسيدس وبي أم وها، وإما في رقص في قصور، وإما على يعني مطاعم درجة أولى، وإما في أمام الفنادق، وإما أمام الكورنيشات اللي لا يصلها إلا هكذا. يبيعون أوهام على الناس الفقيرة، فالفقير يتمنى ولا يجد فيتحسر، والذي عنده يزداد في الإسراف، وهكذا يسقطوننا في يعني اعتلاج نفسي مع الأسف ليس بناضج، ويعني يؤسس حالات لا رشيدة في حياتنا العملية. أربعة، الفيديو كليب يصعد الحرارة الجنسية في مجتمعات تعاني من أزمة زواج، أزمة سكن، غلاء مهور، فقر. وفيديو كليب على مدار الساعة، ما النتيجة في ذلك؟ أليس التحرش الجنسي نتيجة؟ أليس الاغتصاب نتيجة؟ أليس الزهد في الزواج نفسه نتيجة؟ أليس الاكتفاء بهذه اللذة عن شريكة الحياة بالحلال نتيجة؟ خمسة، من نتائج الفيديو كليب، وهذه نقطة حتى أنا سألت بعض البنات هل هذا يخطر في بالكم؟ قالوا تصدق يا أستاذ أن هذا ما يخطر على بال كثير من بناتنا ولا كثير من اللي ينظرون. قلت ليش؟ قال لأنهن ينظرن إلى الفيديو كليب وعندهم حلم قضية النجومية، النجمة، أن تكون نجمة، ما احنا سوينا حلقة بعنوان نجمة عن تلك الفتاة السويسرية التي طردت بسبب حجابها وهي في 13 من عمرها في مدرسة سويسرية لأنها مسلمة تمسكت بالحجاب. هذه نجمة حقيقية، هذه نجمة هوية، هذه نجمة هدف من الحياة، هذه نجمة اعتصام بالحق، هذه نجمة مواجهة المجتمع وليس الذوبان فيه والتنازل عن ما نعتقد أن حق أو من نعتقد أنه يجعل لك احترام وكينونة. مع الأسف المادة الفيديو كليب يجعل من الفتاة إعادة صياغة تشكيل رؤية لنفسها، إني أنا أكون بطلة فيديو كليب، إني أكون قيمتي في هذا الجسد الغاني وهذا الفلسفة النحافة والرشاقة جسد يتمايل. نعم، فدورها يكون في ماذا؟ في إغواء الآخرين، يقولوا لي انتهى الفاصل ونكمل في الفاصل الأخير. قلنا في الفقرة الماضية بأن من ما يعطيه من إيحاءات فيديو كليب المرأة جسد يحتز، أن كثير من الفتيات عندهم حلم أن تكون إحداهن، إن شاء الله مو كثير من الفتيات، نجمة فيديو كليب، وهذه النجومية الزائفة، وهذه النجومية المنتكسة، وهذه النجومية التي تجعل المرأة كما يقول أنيس منصور، وهذا كتاب قاري في شبابي بعنوان جسمك لا يكذب، تجعل من كل الرجال، أول كانت الجواري في قصر السلطان، الآن الفيديو كليب جعل ليس فقط، أنيس منصور يقول السينما جعلت من الرجال سلاطين ينظرون إلى النساء الراقصات، لكن الفيديو كليب أنا أقول جعل حتى من الأطفال سلاطين، الكل قاعد ومسلطن ومدروش يشوف مسكينة هذه المرأة التي يستباح الجسد وتمتهن كرامة كائن عظيم خلق لكي يكون الدور الذي تعرفونه. إذن يجب أن نمسح هذا الوهم ونصحح نظرة الإنسان لنفسه كي لا يرسم الفيديو كليب الصورة الذهنية الخاطئة والحلم للفتاة. احنا اليوم نشوف المعايير الجمالية صنعها الفيديو كليب، شنو المعيار اليوم اللي قائم؟ اول كان في الاسكيمو المعيار كان طول الاسنان، نساء الاسكيمو ليش؟ لان لها وظيفة تقطع الجلد وكذا. في افريقيا طول الرقبة، في العرب الجاهليين الى وقت قريب العروبة البدانة لانها مترفة ولانها مرتاحة. اليوم النحافة، السلم، اليوم كل شيء النحافة، عقدة النحافة الى اخر هذا العالم الذي لا اريد ان ادخل في قضية هوس النحافة. الفن اليوم ليس فنا وليس إبداعا كما سيأتي، انتهى هذا بمعايير الفنانين. أنا ضربت لكم في الفاصل الأول صورتي مع الفنانين، ليش أسألهم؟ يقولون الفن بدأ ينحدر بسبب سياسة السوق، الضغط السوقي والمالي، وبسبب الجمهور عايز كده. ليش؟ ولذلك أحد المصريين إيش يقول لي؟ قال يا محمد أنت وإخواتك، يعني بمعنى أن الفن منقود ومستقبح ومأخوذ عليه بنقاط كثيرة من قبل أهل الفن نفسه، قالوا الفن قاعد ينحدر، سقوط الفن في الفن نفسه. يقول لك يا محمد أنت وإخواتك مش عايزين الناس يسمعوا الغنوة، بس حنا بنقول بدل ما الناس تسمع الهلس والفيديو كليب والوساخة ديت يسمعوا الغنوة الأصيلة. قلت له شلون يعني؟ قال يعني يسمعوا الغنوة اللي فيها مقام وفيها كلمات وفيها شعر وفيها مزيكا صح، والاعتماد على النبرة والمعاني وصدق العاطفة في الحب. قلت له يعني شلون؟ قال يعني يسمعوا أم كلثوم، يسمعوا فريد، يسمعوا عبد الوهاب، يسمعوا فيروز، يسمعوا عبد الحليم، يسمعوا الست، يسمعوا الحاجة التقيلة. قلت له يعني عبد الحليم حلال؟ قال يا ابني ده عبد الحليم يطلع على الفيديو كليب سلفي، ده بيقول لك توبا كنت بحبك تاني، ده بيتوب وهو بيغني. طبعا شوف المقارنة، قاعد يقارن بين الأغاني القديمة والأغاني الحديثة، ما قاعد يقارن بين حلال وحرام. يا جماعة الرسالة ده يا عمي تجيب الأغاني، يقول لي تجيب أغاني النهاردة بأغاني أمس، تجيب الست لما تقول نفسي أندهلك بكلمة ما تقلتش لحد تاني، كلمة أديها وقده كله، كلمة زيك وانت زيك فين، يضحكون يا جماعة بالاستديو. يقول تجيب الكلام ده زي بحبك يا حمار، ما يحصلش، ما ينفعش. هذا كلام أهل الفن، آسف أني أقول بالطريقة هذه، نعم، بمعنى أنهم نزلوا وانحدروا إلى درك أسفل سافلين في الفن حقيقة. هذا واقع الوصف اللي قاعد يصير. لذلك عبد الوهاب المسيري عندما ناقش في كتاب دراسات معرفية في الحداثة الغربية وهو عقل الموسوعي، قالوا له أنت تناقش موضوعات الفيديو كليب والمسرح وأنت صاحب موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية اللي 8 مجلدات، ربع قرن من حياتك ناقش الأفكار الإنسانية والفلسفات الوجودية والاقتصاد العالمي والعلمنة والليبرالة والإلحاد، أنت إنسان عالمي تتناقش؟ قال طبعا، لأن هذه الثقافة الشعبية، المسرح، الأغنية، التلفزيون، الفيلم، هي التي تشكل المزاج العام والثقافة العامة وانطباعات الكلية في المجتمع، فإذا تركناها استبد فيها التجار الطفيليون الرأسماليون المتعفنون فكريا طبعا. وهذا اللي قاعد يصير، شوف اللي قاعد يصير في العالم. فكانت لفتة ذكية قالت له سوزان حرفي في حوارات المسيري الله يرحمه بعد ما مات طبع، قالت له أنت في كتابك كأنك رجحت كفة نانسي عجرم على روبي. شوف التحليل، قال لا، مختصر جوابه، كلاهما جسد واستباحة جسدية، ولكن مخرجة أو مخرج روبي ركز وايد على الاستعراض الجسدي، ومن ثم يصير تأنيب ضمير حتى على الإنسان غير المحافظ، يقول لا مش يعني مش للدرجة دي بقى. لكن الذكاء في مخرجة نانسي، طلعتها فلاحة بص ونص وبنت صغيرة وتغني بسيقانها البريئتين، نعم، فالضمير يحتال عليه الإنسان، مو مثل الضمير ذاك يقول لك لا مش كده، يحتال على الضمير وكأنه يعني فلاحة. والخطورة وين؟ أن ننتقل بأجواء الفنادق 5 نجوم والكبريهات بتوع الناس اللي عندها فلوس وكبار ومنتهين أخلاقيا، فنطبع فيه بنات الريف ومساكين الريف وبيوت الريف. خطيرة في كذا التطبيع والتمييع وخلط الحابل بالنابل، نقل البيئة هذه إلا هذه. شوف اللفتات الذكية وقرأوا المقار تعرفون. يجيك واحد يقول لك طيب يا أخي يعني هذه تحقق متعة، طيب هل المتعة هي المطلوبة؟ وهذا الإنسان إنسان ماتع، هذا تحيز للمتعة على حساب ماذا؟ أنت كائن لست فردا، أنت كائن اجتماعي، ونحن في ثقافتنا المسلمة الفرد ينتمي للمجتمع وليس الثقافة العلمانية، المجتمع يداري الفرد وينتمي إليه ويصنع ما يشاء. 2، المثقف الحقيقي هو الذي ينظر لمتعته الشخصية والمتعات الفردية وأثرها على الأسرة وأثرها على الأخلاق العامة وأثرها على نظرة الإنسان للإنسان وأثرها على السلوك، هل هو ناضج أو ليس هو بناضج، وينظر للفكرة بالحاضر والماضي والمستقبل وليست في لحظة إشباع الغريزة أو النهم الذي الآني. هكذا الفرق بين الإنسان المتحضر العاقل الذي ينطلق من قيم وبين الإنسان الذي يحركه السوق والاستهلاك والدعاية والإعلان وجسد المرأة والكيان الذي يهتز. واحد يقول لك طيب يا أخي وحرية الإبداع، إبداع؟ هذا لا إبداع ولا فن. ونحن نعرف الحوار الطويل الذي فكرة الفن للفن والفن للمجتمع، بل الآن في فلسفة اسمها الفن المفاهيمي، أي تضرب فكرة الفن واصنع كل شيء فهو فن في الحياة، أي إسقاط القيم، إسقاط المرجعيات، إسقاط الحلال والحرام، إسقاط الصح والخطأ، إسقاط ما قال عنه مصطفى صادق الرافعي الأديب الكبير في كتابه وحي القلم أن انحدرت الإنسانية بعد من الحلال والحرام إلى قانوني وغير قانوني إلى ممكن ولا غير ممكن، خلصني، أي انتهى حتى القانوني وانتهى حتى أي حاجة فيها ثبات وفيها يعني معيارية. نقول الذي يقول حرية فكر وحرية إبداع، هذا لا إبداع، وإن كان إبداع فهو إبداع ضد الإنسان وإبداع شيطاني، لأن لازم عندنا معايير نتحكم فيه. يقول عبد الوهاب المسيري في مناقشة هؤلاء الذين يريدون هذا النوع من الإبداع والفكر، قال لو كان فكرا وكان إبداعا نطلب منكم يعني شرطين. الشرط الأول أن تصنعوا هذا الإبداع بدون مقابل ومساومة وتجارة وسوق ومنافسات، بلاش المبدع ينتج. الشيء الثاني أن يمارس هذا الإبداع في حياته الخاصة، يبدأ في ابنته وزوجته وأمه وأخواته في هذه الحياة العامة، يرضى أن يكون كذلك؟ لا يرضى، لأنه إنسان. أنا عندي كتاب يقولوا لي باقي دقيقة بعنوان من 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 مسرح الباليه إلى سجادة الصلاة، كيف انتقلت هذه الأمريكية ووجدت ذاتها على السجادة وليس على المسرح الوهمي، وذكرت معاناتها. كيف عندما نقرأ شريط الضباب ينقشع والإسلام في المرأة مو العكس، كيف الرقصات التي أسلمنا ووجدنا الراحة في دين ينظر للمرأة بشكل آخر، ألا وهو أنها وجدت في الحجاب وستر حرية. ليش؟ لأن الحرية ما أن لا تأتي مصممة باريس ومصمم باريس هناك يحدد لك هذه السنة الساقين تطلع، السنة اللي بعدها أحدد لك يا مرأة يا عربية ويا غير عربية الظهر يطلع، اللي بعدها أطول، اللي بعدها أقصر. لا، أنا الشريعة تحدد لي بمعايير ثابتة، هذه عورتك عند أهلك، هذه عورتك عند محارمك، هذه عند زوجك، هذا في الشارع. ففي قيم وفي ثبات، والعلمانية لا تعرف الثبات أبدا، كما قال الألماني مراد هوفمان في كتابه الإسلام كبديل الحجاب والستر، ثورة عصرية على ابتذال المرأة. وفق الله الجميع للستر. وإلى فقرة كتاب وشعر. كتاب اليوم عنوانه ربي له اسم. كتاب اليوم تمنيت لو أني ألفته. الواحد يحب كل منتج يفيد الناس ويدخل عليهم المتعة مع الفائدة. لماذا؟ لأن المنتج مدروس، مركز، مخدوم، في نفس الوقت الطباعة راقية. دار الفكر في دمشق طبعت لنا هذا الكتاب من تأليف هالة صلاح الدين لولو، وهو عبارة عن ترجمة وإعداد وتحقيق لعشرات ممن كانوا بعيدا عن مهبط الوحي، جاءوا لكي يعلنوا إسلامهم، من هوليوود، من مسارح باريس، من رجال الأمن بمستويات عالية، من رجال أعمال، من سياسيين، من عالم الفن والرقص، من كل مكان جاءوا لكي يدلوا بشهاداتهم وبصياغات قصصية تجربة رائعة في الآن ربي له اسم، في هذا الكتاب الرائع. هذا الكتاب الجميل فيه أنه المؤلفة وضعت الوثيقة أو المصدر الذي ترجع إليه لكي ترى القصة كما هي من غير تزيد أو تجميل إلا بانتقاء الأحداث وباختصار القصة. تعجب عندما تبدأ الكاتبة بصورة الممثل الشهير الإيرلندي ليام نيسون، الذي يقول عندما ألف فيلما في تركيا لفت نظره الأذان، قال لو أسلمت فلن أختار إلا الإسلام، وكأني أريد أن أسلم. لماذا؟ تتصفح الكتاب فتجد من الذين أسلموا مثلا أرنود فاندون، هذا الرجل عضو قيادي في حزب هولندي مناول الإسلام يشهر إسلامه. لماذا؟ ما القصة؟ نجد مارلين القاضية في الصلح في محاكم إنجلترا، هذه تخصصت في مشاكل الجالية المسلمة في بريطانيا، اقتربت من قضايا العنف في الأسر فتعرفت على الإسلام من خلال مشاكل المسلمين، ثم قالت لم أستطع أن أتردد في اختيار هذا الإسلام الذي أنار قلبي وأنار دربي، بل إنها اتخذت من سيرة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام قدوة وأسوة، مش مثل التخلف العربي الذي يطعن في تعدد الزوجات للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرؤية إيجابية والاستيعاب كامل والدخول بيقين وعن وعي. عندنا أيضا مثلا، ما أقدر استعرضهم كلهم حقيقة، القصة أجمل من قصة، أنا قاعد أختار التنوع اللي موجود فقط. عندنا تيري هولد بروكس، هذا اللي كان حارس في سجن غوانتنامو، وقال اكتشفت أني أنا مسجون والذين في السجن يقرؤون القرآن ويسجدون هم أحرار. ما القصة؟ نقرأها لكي نعرف. نقرأ أيضا سيرة ديامس، يعني التي ترقص راب، وفي أوروبا أشهر وحدة، وحسن إسلامها واسمع وكرامها في اليوتيوبات أيضا موجود. نقرأ، يعني تصور واحدة تجي من عالم الرقص إلى عالم الدين. طيب ما هو الرقص فرفشة وأنس وحرية ولا قيود، ما الذي يجعل الرقاصة تؤمن بالإسلام؟ هذه واحدة ثانية مدرسة، وين راحت؟ طيب خلنا نجي على لورين بوث، شقيقة زوجة رئيس وزراء بريطانيا توني بلير، تعتنق الإسلام من خلال ماذا؟ تزور اللاجئين، تسأل الفقراء في الخيمة لماذا أنتم صايمين؟ قال لكي نشعر بالفقراء والمحتاجين. قال ما أنتم فقراء وتعبانين؟ قال إحنا شعورنا واحد. قال فهمت مفتاح آخر للشخصيات. دينيس هورسلي أستاذة رقص لندنية 36 سنة تعلن إسلامها، ما الذي وجدته؟ ريتشارد فيرلي، هذا الرجل كبير مفتشي مكافحة الإرهاب في لندن، لما قرأت رواية سلمان رشدي التي تطعن بالنبي كانت مفتاحا لإسلامه. غرائب، يعني رجل ليس سهلا، يبحث عن المجرمين، الإرهاب، ومسؤول كبير، وفي بريطانيا طبعا تجد سير الملاكمين، سير الفنانين، تجد سير كثيرة. أنا لماذا أطرح هذا الشيء؟ أطرح هذا الشيء لكي أذكركم بقوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الآن ربي له اسم، حال صلاح الدين لولو، دار الفكر، من أمتع وأجمل ما قرأت أنا ومن هم محيط فيا. سألتني في حمانا ظبية: أتحب الشوق في عين صبية؟ قلت: لا أعشق حسنا ظاهرا أو أرى الحب عيونا نرجسية، إنما أعشق صدرا عامرا يحمل الموت ويزهو بالمنية. أدركت سري وقالت ظبيتي: أنت لا تعشق غير البندقية. القصيدة لشاعر الأقصى يوسف العظم رحمة الله عليه. ومثل هذه الأبيات التي تتكلم عن العدو المشترك الصهيوني صاحب الاستعمار الإحلالي يطرد شعبه ويحل محله، هذه الأبيات التي توجهنا إلى حمل البندقية ضد المستعمر. البندقية نحملها ضد الغاصب، البندقية نحملها ضد العدو الدموي المسلح. وكانت المشاعر على الصعيد العام الجماهيري وحتى على المجاملات السياسية أن هذه قضية متفق عليها: القدس قضية الأمة. وكنا نحزن من المناوشات التي تقع في عالمنا العربي والإسلامي، لكن اليوم هذه البندقية التي ينبغي أن توجه وواجبنا أن توجه إلى العدو الغاصب، كيف استثمرت ووظفت لكي ترتد إلى المسلم يقتل المسلم والعربي يقتل العربي، بل وحتى في بلادنا الإنسان يقتل الإنسان؟ كيف استطاع العدو المستعمر صاحب العولمة الثقافية والاستعمارية بالتطورات الرأسمالية الأخيرة والاقتصادية الضخمة أن يجعل من أراضينا ومن مناطقنا حقل تجارب؟ نحن لا نملك، نحن هنا في الاستديو احنا مجرد ناس نعطي إشارات وإضاءات عامة، لكن الذي نملكه إذا لم نستطع أن نؤثر في السياسيين أو أصحاب القرار في عالمنا، أو من قال يسمعونا أصلا، لكن على الأقل أنا وأنت لا نقع ضحايا خلافات سياسية ضخمة، أنا وأنت لا نستدرج إلى أرض معركة نكون لها وقود، والنهاية أنها ليست بصالحنا وتحرقنا جميعا. سألتني في حمانا ظبية: أتحب الشوق في عين صبية؟ قلت: لا أعشق حسنا ظاهرا أو أرى الحب عيونا نرجسية، إنما أعشق صدرا عامرا يحمل الموت ويزهو بالمنية. أدركت سري وقالت ظبيتي: أنت لا تعشق غير البندقية. يا سلام، يقارن بين موازنتين: موازنة ذلك الذي يعيش في دائرة المحسوس الغريزي أن تقع في شباكه حبيبة ولا صبية، وبين ذلك الذي يحمل هم أمة فينطلق من الخاص إلى العام ومن المسؤولية الفردية إلى العقل الجمعي الذي ينظر إلى المصلحة المشتركة، وينطلق لا من فقط مصالح متبادلة إنما من مبادئ. فالمصالح يمكن أن يتنازل عنها الإنسان، ولكن القدس وفلسطين والأرض والعرض هذه حقوق لا تقادم الزمن يلغيها، ولا الاصطلاحات والسياسات والاتفاقات الدولية تلغيها، لأن الحق قوي وثابت في ذاته. ومن معاني الحق الثبات. إذن بندقيتنا يجب أن تكون موجهة للعدو المشترك حتى لا نقع في الفخ فنهلك جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بلقاء يحلو إياكم، فينا من نور ثناياكم، وعلى درب الخير أتينا بالفرحة شوقا نلقاكم. أكرمنا بالخير المولى وعبير الإحسان تجلى، نزرع بالحب معاني الخير في ظل عقيدتنا المثلى من أجل الخير وبالرحمة. هيا معنا نرسم بسمة وزهور الأمل نترناها كي نطوي حزان الأمة بلقاء يحلو وياكم.